إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فالعز والشرف في التقوى، والسعادة والفوز عند أهل التقوى. التقوى أيها المؤمنون كنز عظيم وجوهر عزيز، خير الدنيا والآخرة مجموع فيها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، القبول معلق عليها، إنما يتقبل الله من المتقين. والغفران والثواب معقود عليها، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأهلها هم الأعلون في الدنيا والآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى ذكر وصية عظيمة في كتابه لم يخص بها أمة من الأمم، ولم يجعلها خاصة بنبي من الأنبياء أو رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وإنما وصى بها الله عز وجل جميع خلقه من الأولين والآخرين. هذه الوصية العظيمة التي لابد للعبد أن ينظر فيها، وعليه أن يعمل جاهداً نيلان حظاً منها، فإنه إذا فاته هذا الخير وضاعت منه هذه الوصية، أو قصر أو فرط في العمل فيها، خسر دنياه وآخرته. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. هذه أيها المؤمنون وصية الله تعالى للأولين والآخرين، أن اتقوا الله. قال: وإن تكفروا، بمعنى أنكم إذا لم ترعوا ما وصاكم الله عز وجل به وتقوموا بما أمركم به فإن الله عز وجل غني عن طاعتكم، لأنه جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. هذه الوصية وصى بها أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل ولعظمة هذه الوصية وما فيها، فإن الله جل وعلا خص بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والتقوى عباد الله، أصل التقوى هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية منه. فتقوى العبد لربه هو أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه سبحانه وتعالى وسخطه ونقمته وعقابه وقاية من ذلك، ولا يكون ذلك إلا بفعل طاعته واجتناب معصيته. والتقوى أيها المؤمنون تارة تضاف إلى اسم الله عز وجل، كما في قوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله عز وجل هنا معناه إذا أضيف إلى اسم الله فمعناه اتقوا سخطه واتقوا غضبه واتقوا عقابه ونقمته، فإنه سبحانه وتعالى أعظم ما يتقى، ومن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي وعقابه الأخروي. قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال جل من قائل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله أو إلى مكانه كالنار أو زمانه كيوم القيامة. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويدخل في التقوى الكاملة عباد الله كل ما أمر الله عز وجل به من الواجبات ونهى عنه من المحرمات، وربما دخل في ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. وهذا أعظم التقوى، وهذا أعظم التقوى. ولهذا أيها المؤمنون، كما قال الله عز وجل في كتابه: حيث أنه ما ذكر طاعة من الطاعات ولا نهى عن شيء من المحرمات إلا ووسمه ووصفه بالتقوى، فإن فعلت فأنت المتقي وإن اجتنبت فأنت المتقي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل ملأ وشحن كتابه بالأمر بالتقوى في آيات كثيرة، وكلها دالة على أن تركها والتقصير في التحلي بها والاستهانة بها يعد إخلالا بما أمر الله عز وجل، بل يعد كبيرة من الكبائر. فالقرآن كما يقول ابن تيمية رحمه الله من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها. وليس شيء وليس يذكر شيء من القرآن أكثر منه، فهي وصية الله تعالى إلى الأولين والآخرين، وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء وأهل أصحاب العاقبة وأهل المقعد الصدق وما إلى ذلك من صفاتها. والأمر بالتقوى جاء في القرآن على ثلاثة مراتب أو ثلاثة أنواع. النوع الأول تقوى أمر بها الناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومعنى هذا أي أمره سبحانه وتعالى الناس جميعا بالتقوى، معناه أن يسلموا بأن يوحدوا الله عز وجل ويتبرأوا من الشرك. فإن من أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم مراتب التقوى. ولذلك قال جماعة من المفسرين في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي من الموحدين. النوع الثاني مما أمر الله به عز وجل من التقوى تقوى أمر بها المؤمنون خاصة، وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذه التقوى تكون للمؤمن بعد تحصيله أو حصوله على التوحيد ونبذه وسلامته من الشرك، فتكون التقوى في حقه أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله، ولا يكون ذلك إلا إذا ابتعد عن كل ما يسخط الله عز وجل ويعرضه إلى غضبه سبحانه وتعالى. النوع الثالث مما جاء في القرآن من أمر الله عز وجل بالتقى أو بالتقوى تقوى أمر بها من هو آت بها، أي أن يؤمر المتقي بالتقوى، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم قال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين وهو محصن للتقوى بجميع مراتبها، ومن يؤمر بأمر كالتقوى وهو محصن لها متلبس بها فمعنى الأمر هنا كما قال العلماء هو أن يثبت على ذلك الشيء وعلى دواعيه وعلى مقتضياته، وليس معناه أنه يؤمر بتحصيل التقوى. وهذا كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم: فاستقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من استقام على شرع الله، ومع ذلك قال الله عز وجل له: فاستقم كما أمرت، وهو في المعنى كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فناداهم باسم الإيمان وأمرهم بالإيمان، ومعناه بأن يكملوا أن يعملوا على كمال الإيمان أو يكملوا مقامات الإيمان بحسب الحال. ولهذا فالتقوى عباد الله هذا الزاد العظيم الذي نفرط فيه جميعا لابد أن يكون ملازما للمرء، مصاحبا له في كل أحواله، في حله وترحاله، في منشطه ومكرهه، في حضره وفي سفره، في غضبه وفي رضاه، بل في كل أحيانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتأ يوصي الصحابة عندما يطلبون منه النصيحة أو يذهبون لأعمال يكلفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. أعطاه ثلاث وصايا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه كلمة عظيمة. ولفظة حيث تتوجه إلى الأمكنة كما تتوجه إلى الأزمنة، أي اتق الله يا عبد الله في أي مكان كنت، في السوق أو في مكان العمل، في الشارع أو في المسجد، اتق الله سبحانه وتعالى في أي زمان وفي أي عمر وصلت، صغيرا كنت أم كبيرا، شيخا أو شابا، حاكما أو محكوما، تاجرا أو صانعا، فكل هذه الأحوال وكل هذه الأطوار مطالب المؤمن أن يكون متقيا لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي على قدر المستطاع. وقوله صلى الله عليه وسلم واتق الله حيثما كنت، مراده أيضا أي اتق الله في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يراك الناس، وهذا هو الإخلاص المضاد للرياء. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أسألك يا ربي، أسألك الشهادة في الغيب والشهادة، أسألك الخشية، والخشية هي تقوى الله، في الغيب والشهادة. الغيب إذا كنت في خلواتك، والشهادة إذا كنت مع الخلق، لأن الخشية خشية الله عز وجل في الغيب وفي الشهادة هي من المنجيات، لأن من علم أن الله عز وجل يراه حيث مكان، وأن الله تعالى مطالع على ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، كان ذلك أوجب له من أن يكون مبتعدا عن المعصية وعن الذنب في حالة السر. وإلى ذلك الإشارة في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن أخسر وأوجز بل وأعظم ما فسرت به التقوى قول أحد التابعين يدعى طلق بن حبيب رحمه الله، قال تقوى الله عز وجل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وسأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له ما التقوى؟ قال له أمشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ما صنعت؟ قال شمرت واتقيت. قال فكذلك التقوى. وقد روي هذا الأثر عن بعض الصحابة الآخرين، وقد أخذ أحدهم هذا المعنى فصاغه شعرا، فزاد المعنى سحرا، فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماشي فوق أرض الشوك تحذر ما ترى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. فلا كنز عباد الله ولا فائدة ولا رأس مال أعظم وأغلى من أن يكسب العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. من أعطيها فالخير كله أعطي، وبذلك يكون قد فاز وغنم، ومن ضيعها أو فاتته وحرمها فالخير كله حرم. التقوى عباد الله ثمرة كل عبادة، نتيجة كل جهد مبذول، مبتغى كل مطلوب. وقد صدق من قال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد الذخرى، وللأتقى عند الله مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا بالتقوى، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يكتب لنا أجرها، وأن تكون سببا لنا في دخولنا جنة النعيم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وإليه سبحانه وتعالى نجأر وبه نستعين، وله الحمد حتى يرضى إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بتقواه ووعدهم عليها خيرا كثيرا،
وادخرها لهم عنده في الآخرة أجرا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أتقى خلق الله أولا وأخيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، عباد الله، علمتم أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل لخلقه، للأولين منهم والآخرين، وهي أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، كما قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما أراد سفرا: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهي الوصية التي وصى بها أصحابه لما طلبوا منه أن يعظهم صلى الله عليه وسلم، فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، على حد التعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث مشهور. وهي نفس الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع، حيث قال لهم في ذلك اليوم المشهود وسط ذلك الحشد الهائل: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ولم يزل في السلف الصالح رحمهم الله يتواصون ويكتبون مثل هذه الوصية، وهي الأمر بالتقوى، في خطبهم، في مراسلاتهم، في مكاتباتهم، في وصاياهم عند الوفاة. وهذه كثير ما يغفل عنها الناس. قد يجمع الرجل في اللحظات الأخيرة من حياته أبناءه ويوصيهم على أمر من أمور الدنيا لإصلاح شيء كان قد فاته، ويا ليته يتعلق بأمر دينه، ولا يوصيهم بتقوى الله عز وجل، ولا يوصيهم بمخافته جل وعلا. والسلف رحمه الله كان هذا دأبهم. عمر بن الخطاب استدعى ابنه عبد الله بن عمر فقال له: وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ الصحابي الجليل المتبع للأثر المتمسك بالسنة العابد الصالح الذي يقوم الليل. ومع ذلك قال له أبوه عمر بن الخطاب: يا عبد الله، إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وهذا خليفة المسلمين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في أحد خطبه وقد خطب الناس فقال لهم: يا أيها الناس، أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تجمع الإلحاف بالمسألة، وأن تخلط الرغبة بالرهبة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي متقين وجلين خائفين من الله عز وجل ومن عقابه. وهكذا جاءت الوصايا عن السلف رحمهم الله. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعث رجل على سرية قال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل صديق له فقال له: إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا أهلها، ولا يثيب إلا أهلها، ولا يجازي إلا صاحبها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. وقيل لرجل وقد سأل أحد العلماء وهو يونس بن عبيد قال له: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وحضر الموت أحد الصالحين فقيل له: أوصنا. قال: عليكم بخاتمة سورة النحل، يقصد قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رجل ليونس بن عبيد وقد أراد حجا: أوصني. فقال: اتق الله، فإن من اتقى الله فلا وحشة عليه. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: الذي يتق الله يحبه الناس وإن كرهوا، يحبه الناس وإن كرهوا. وكتب رجل من السلف إلى صديق له عزيز قاله: فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها أعظم ما ادخرت، وأزين ما أظهرت، وأنفس ما أخفيت، أعانني الله وإياك على التقوى، وكتب لي ولك ثوابها وأجرها. ووصايا السلف وكلامهم في التقوى والأمر بها والتحلي بها والتحذير من تركها لا يكاد ينحصر الكلام في ذلك، والحكم والأمثال والأشعار. ولكن المقصود من هذا كله عباد الله هو أن يستفرغ العبد جهده ويمضي وقته في تحصيل هذه التقوى وفي تحقيقها، مستعينا بالله عز وجل، وما هي إلا فعل الطاعات واجتناب المعصيات. فلا يمر به زمن ولا يؤدي عبادة ولا يقوم بعمل ولا يمتد به أجل ولا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ إلا وهمه أن يعينه الله عز وجل على تحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو تقوى الله عز وجل. لأنه لا يخلو زمان أو مكان إلا وثم أمر أو نهي، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. حتى لو قيل أن الإنسان إذا ذهب إلى المرحاض مثلا كيف له أن يمتثل الأوامر؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إنه لا يمتثل الأوامر وهو في هذه الأماكن أي في المراحيض، ولكنه إذا دخل المرحاض وفي نيته أنه مطيع لله، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه، عالم بأن الله عز وجل قد حضر ومنع عليه ذكره في الأماكن، في مثل هذه الأماكن، فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها المسلمون، لو أن الناس اتقوا ربهم ما اختلت المعايير ولا سرقت المعايير، ولو أن الناس اتقوا ربهم ما أكلوا الربا ولا فهش فيهم الوباء، ولو أن الناس اتقوا ربهم لما انتشر بينهم الزنا ولا رفع عنهم الهوى الهنا، ولو أن الناس اتقوا ربهم لما أحاطت بهم الأزمات وأصابتهم البليات، ولو أن الناس اتقوا ربهم ما سفكت الدماء ولا انتشرت بهم أنواع البلاء. فينبغي على الخطباء وعلى الأئمة وعلى الناس وعلى من يمكنه الله عز وجل ويقدره على جمع الناس أن يشغل الساحة بالحديث عن تقوى الله سبحانه وتعالى، بدءا من حق الله الأعظم وهو التوحيد وما يتبعه من حقوق الله عز وجل. فإن من نصر حق الله نصره الله سبحانه وتعالى، من نصر حق الله نصره الله سبحانه وتعالى، ومن اتقى الله عز وجل أبعد عنه شر ما يخاف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتنا جميعا إلى خير. اللهم إن ارزقنا التقوى والعمل بها في أوقات المهلة قبل الارتحال والنقلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.